إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث الدروس التي نقرأ فيها الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. كنا قد أخذنا قدرا كبيرا من مقدماته رحمه الله، وكذلك من الأمثلة التي ضربها في باب الصفات، إلى أن وصلنا إلى قوله فصل فأما الأصلان، لأنه قال ويتبين هذا بعد ما ذكره، يتبين يعني مذهب السلف والرد على المخالفين بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة. هذه الخاتمة فيها عدد من القواعد المهمة. نعم، سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر.
الأول، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني هو القول في الصفات كالقول في الذات، سيأتي معنا. وهذا الأصل يا أخوان يرد به على الذين أثبتوا بعض الصفات وعطلوا البعض الآخر. واضح؟ يقال لهم إن القول في الصفات التي عطلتموها كالقول في الصفات التي أثبتتموها. أثبتتم لله علم وسمع وبصر وقدرة وكلام وإرادة إلى آخره، والمخلوق له سمع وبصر وقدرة وكلام وإرادة إلى آخره، فهل هذا يقتضي التشبيه؟ يقول لا، نحن نثبت سمعا وبصرا وعلما لا يشابه علم ولا بصر ولا سمع المخلوق. نقول لهم وكذلك في الصفات الأخرى أثبتوها وقولوا هذا الكلام. نحن نثبتها الوجه واليد والنزول والاستواء والعلو، ونثبت كذلك أن هذه الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. هذا يا إخوان باختصار، لكن عندهم شبهات راح يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، فإن كان المخاطب
قال رحمه الله فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مليد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته وإيضاه وغضبه وكراهيته،
يعني الصفات الفعلية. لا، فيجعل ذلك مجازا، قلنا المحبة والرضا والغضب مجاز، يفسر هذه الصفات الفعلية إما بالإرادة، فيقول مثلا المحبة هي إرادة الخير والغضب إرادة الانتقام، يقول وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. نعم، قيل له
قال رحمه الله قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحده ما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. فإن قلت له إرادة تليق به كما للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإذا قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق.
واضح. نعم،
و وكذلك يلزم بالقوي في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته. نفى عنه الغضب والمحبة ورضا.
نفى
شيخي كيف عندكم؟
إيه؟
كيف عندكم؟ أنا عنديها عن قرأتها على واحد شيخ.
النفى
هي شيخ مطبوع عندي عن.
عن لكن عن.
لكن
أنت قرأت عن عنه.
عنه. لا أنا عندي عن.
إيه صح هي عن. اقرأها راح تبين لك. اقرأها. نفى عن الغضب.
قال نفى عن الغضب والمحبة نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين.
صحت الحين؟
اي نعم.
نعم. فهذا
منتفي عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وان قال انه لا حقيقة لهذا الا ما يختص بمخلوقين فيجب نفيه عنه. قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
يقال فيها ما قلته في الصفات الفعلية. نعم. فهذا المفرق
ثم قال رحمه الله فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته.
نعم. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده أسلوب مبارك في مناقشة المخالفين فيناقش المخالفين ببعض حججهم. مثلا قد يرد على النصارى بحجج اليهود وقد يرد على الرافضة بحجج النواصر. ما أحيانا يناقش الرافضة يقول أنتم قلتم في عثمان كذا وكذا وكذا وكذلك النواصر يقولون في علي كذا وكذا وكذا من باب أن يحجون ويحجون. واضح يا أخوان؟ يأتي عند الأشاعرة يحتج عليهم بكلام من المعتزلة أو يحتج على الأشاعرة بكلامهم للمعتزلة. شوف الآن المقارنة يفعلها شيخ الإسلام رحمه الله. قال فهذا المفرق
قال رحمه الله
طبعا هذا الأسلوب ذكرته لكم في منهاج السنة هو اللي جعل بعض الناس يقولون أن شيخ الإسلام ينتقص عليا رضي الله عنه وأرضاه. انتبهتم؟ وهؤلاء إما أنهم ما فهموا أسلوبه رحمه الله أو أنهم من المفترين الكذابين سبحان الله وإياكم شر. لا فهذا المفرق
قال رحمه الله فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته.
نقول لهذا الأشعري ما قاله هو بنفسه هذا الأشعري لمنازعه المعتزلي. فإذا قال المعتزلي نعم
قال فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل
هذا الآن شبهة عندك. نعم لكن هذه الصفات أثبتها بالعقل كأنه يقول والصفات التي تثبتونها لا يثبتها العقل. جيد ورح أرد على شيخ الإسلام ابن تيمية بردين مباركين. نعم فإن قال تلك الصفات
قال فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو من سمع لا يخلو عن سمع وعن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي قال أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه وليس لك أن تنفيه وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه دليل كما على الإثبات لأن النافي عليه دليل كما على المثبت.
أحسن.
والسمع قد دل عليه
يعني الكتاب والسنة قد دلت على هذه الصفات وهي عندنا أهم من العقل أصلا ها؟ نعم ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. نعم فيجب
ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.
نعم، هذا الأول. الثاني، الرد الثاني أن يقال،
الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. فيقال
مثل ما أثبت تلك الصفات بالعقل، هذه أيضا يمكن تثبت بالعقل. نعم، فيقال
نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة
يثبتون أن الله يعاقب الكفار، صح؟ وعندهم مثلا أن الغضب إرادة الانتقام. طيب، ينتقم من؟ من أشخاص يحبهم أم يبغضهم؟ هاي يا أخوان، إذن اللي أثبتوه يثبت إيش؟ صفة الغضب، واضح؟ يثبت صفة البغض. يقول وعقاب الكفار يدل على بغضهم، وقبلها قالوا إكرام الطائعين يدل على محبتهم. نعم، كما قد ثبت بالشاهد،
قال رحمه الله كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى بقوة العلة الغائية.
لهذا ترى الأشاعرة لا يثبتون الحكمة لله، لا يثبتون أن لله حكمة، أن الله يفعل بلا حكمة. نعم،
قال رحمه الله ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في المخلوقات مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
الآن شيخ الإسلام انتهى من نقاش الأشاعرة. القول في بعض الصفات كالقول في بعض الأقلام.
الأول شيخ، الرد الأول.
نعم.
إيه، ما
الرد الأول؟ يعني الشيخ الإسلام يقول إن لو سلمنا لكم أن ما في دليل عقلي يدل على هذه الصفات، فلا يوجد دليل عقلي يدل على نفيها. صحيح ولا خطأ؟ خصوصا وعندنا الدليل السمعي على إثباتها، وهذا الدليل السمعي سلم من المعارض العقلي والسمعي. كيف؟ لا، والثاني واضح.
الثاني واضح.
لا، أي. الآن المناقشة القادمة الحقيقة لها المعتزلة. لا، وإن كان المخاطب،
ثم قال رحمه الله تعالى وإن كان المخاطب ممن ينكر صفاته ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير ويمكن أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم.
نعيد هذه معكم. قيل له إن كان المخاطب ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير أثبت الأسماء وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهاً وتجسيماً، لأن لا نجد في الشاهد متصفاً بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد، يعني في الأمور المشاهدة، ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، يرد عليه نفس حجته. لا، فإن نفيت،
قال رحمه الله فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم، وكل ما يحتج به من نفي الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. إن كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء والصفات،
لا، من الغلاة نفات الأسماء والصفات، هؤلاء ينفون الأسماء والصفات. الأوائل الأشاعرة يثبتون الأسماء كلها وينفون بعض الصفات ويثبتون بعضها. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا
الصفات، هؤلاء نفوا الأسماء والصفات. نعم. وقال
قال رحمه الله: وإن كان المخاطب من الغلاة نفات الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: يلزمك التشبيه.
الآن هذا كأن من كلام القرامطة، لا ينفون النفي وينفون الإثبات، لا يثبتون ولا ينفون. لا. قيل له:
فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس يقابل لهما. قيل لك: أولا، هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر.
لا بد، إما أن يكون الشيء معدوما أو موجودا، ما لها ثالث. إن وجد العدم انتفى الوجود، وإن وجد الوجود انتفى العدم. نعم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت،
قال رحمه الله: وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، هذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون. والاصطلاح
هؤلاء المتفلسفة يا أخوان من أتباع منسل الشاعية، من أخبث الفلاسفة، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. والجماد ميت، والجماد فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. قيل لك: ثانيا،
لما قال أن الجدار لا يوصف بأنه حي ولا ميت، لا. قيل لك ثانيا،
ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمال الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجمادات الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فرضت من التشبيه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك.
الحيوانات هنا يحمل ما فيه حياة، يحمل ذلك الإنسان كما يسمونه حيوان الله. نعم. وأيضا
قال رحمه الله: أيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفي.
هي أحلى لقيتها ما خليتها
من تمام إمام الجزائري.
من هو؟
الشيخ فخر الدين
السوداني. هذا
هو الجزائري
السوداني. هذا من خيرة الأمور، بس يعني كما تدور وين
المتن، بس
وطرح حتى المتن بعدين الشرح.
هي بالمتن وين انت؟ ما
هذا المتن. وايضا فما لا يقبل الوجود والعدم اعظم امتناعا من القابل. كيف تدور الآية هذه؟ والذين يدعون من دون الله. نعم. نعم. شيخ. وأيضا
قال رحمه الله: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم، وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد.
هذا مذهب القرامطة يكاد يكون قرض. نعم. وهؤلاء الباطنية
قال رحمه الله: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم،
يقول لا موجود ولا معدوم، ها؟ ورفعهما كجمعهما، هذا مثل اللي يقول موجود ومعدوم في نفس الوقت، صح؟ ما يستقيم. نعم. ومنهم من يقول
قال منهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، إنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فيما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم. السلام أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب. وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوب.
كتاب اسمه تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال، موجود في الرسائل والمسائل. نعم. وقيل له أيضا،
قال رحمه الله، وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكها فيما يختص به الخالق
اشتراكهما.
قال الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
لا، كل صفات الله لها خصائص، هذه الخصائص لا يشارك فيها أحد سبحانه، ولكن قد يحصل اتفاق في الاسم. فمثلا الله حي والمخلوق حي، والله ذو حياة والمخلوق ذو حياة، واضح؟ الاسم واحد، اسم الصفة، لكن حياة الله سبحانه وتعالى لها خصائص، وهي أنها حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت، لم تسبق بعدم ولا يلحقها موت، واضح؟ هذه حياة الله. أما حياة المخلوق لا، حياة ناقصة، يعتريها المرض، يعتريها النوم، يعتريها التعب، وهي كذلك مسبوقة بعدم ويلحقها الموت قطعا، كل نفس ذائقة الموت. فهذه الصفات هي التي يقول فيها شيخ الإسلام ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه، هي التي إذا نسبت إلى المخلوقين كانت تشبيها. نعم. وأما ما نفيته،
قال رحمه الله، وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميته كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى بهذا الاسم يجب نفيه.
يعني كل ما قيل عن هذا تجسيم معناه خلاص لازم أنفيه، إذا قيل هذا تشبيه معناه أني لازم أنفيه. نعم.
قال ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب
الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل.
يكذب الناس
تحت هذا الكلام خطأ، عفوا، حط تحت خط ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس. هذا موجود يا أخوة، إما يسمي أشخاصا أو يسمي المسائل من الحق، يسمي قضية السمع والطاعة انبطاح، يسمي مثلا قضية السمع والطاعة عمالها، يسميها كذا خور ضعف عد كما يسمون، الله يهدينا وياه. نعم. وبهذه الطريقة،
ثم قال رحمه الله تعالى، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة.
واليوم الملاحدة في الكويت هم نشاط خيالي جدا، وأسسوا الحين تجمع طبعا هم ما يستطيعون يقول حنا ملاحدة، ما يخفى عليكم هذا، لكن يسمون تجمعاتهم بأسماء ثانية. اليوم يا إخوان استطاعوا أنهم ينشرون الفكر الاشتراكي في شباب المسلمين جيد من حيث لا يشعرون. طبعا ما حد يقول أني أنا أدعوك إلى الفكر الاشتراكي أو الفكر لغيره أو كذا، لذلك تجد الشباب دائما يدندنون الشراكة في المال، الشراكة في الحكم، الشراكة في صناعة القرار إلى آخره، وهذه بذرة شر، عسى الله يكفينا وياكم شر. نزلي واحد تفاصيل عن مكتبة، هو راح له بنفسه وجاني هني وأعطاني كتاب تفاصيل عن مكتبة موجودة في مجمع راقي، مهمتها فقط تشكك الشباب الإسلام، وعليها قبال وعندهم خبث، أي وحدة ما تبي تجي المكتبة مشكلة، دق علينا ونطرش لك الكتاب مع تاكسي علشان لا أحد يشوفك، لا أحد كذا، أي أحد. هذا الأخ يقول رحت وكذا وقال لي أنت شو للحين تشككت وللحين؟ قال لا للحين. قال هاك هذه 3 كتب أخذها وتعال لي بعدين إذا قريتها. طبعا هذا أخذ كتاب واحد بس وجاب ريزة، كتاب شبهات، شبهات تافهة عن طلبة العلم، لكن عند العامة مرعبة مقلقة تخليه يشك فعلا اللي كاتبه واحد غربي وترجم الكتاب إلى آخره. فلهم نشاط يا أخوان، عسى الله يكفينا وإياكم شر.
شيخ تويتر منتشرين
شر؟
يقول تويتر كثرت
اللي هو؟
الملاحظة.
إيه لهم انتشار بس ما يصرحون ولا أخوك
في هذا اللي طلعت فاطمة الجهراء
بدون أسامي، لهم انتشار ما نقول إلا عسى الله يكفينا شر. لا
ثم قال رحمه الله تعالى وغفر له: إن قال نفات الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع.
في حق عليون شبهة التركيب
لا. قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل عاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وذلك
لأن الحقيقة أن الصفات وإن تعددت فهي صفات لموصوف واحد، واضح يا أخوة؟ ولا يدل على تعدد الموصوفين. أنا إذا قلت عبد الله البذال طيب وحبيب وكريم وشجاع وكويتي ومسلم وسلفي، كم صفة الحين؟ هذه الصفات المتعددة لموصوف واحد، فتعدد الصفات لا يدل على تعدد الموصوفين ولا يدل على تعدد القدماء كما يقولون. نعم. قيل لهم،
قال رحمه الله، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا، وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون شيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. من جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة، ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحد بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو واجب الوجود، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده.
وحينئذ فإذا كان
وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم.
لا. وإذا قدر هذا
وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير.
لا شك فيها.
ولو حينئذ تتكون
لا عقب هذه المناقشات كلها هو لا يلخص رحمه الله.
ولو هذا باب منطلق، فإن كل صفة كل واحد من النفاة فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات.
الآن خلصت من الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والآن ينتقل إلى الأصل الثاني. نعم.
قال وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في ذات، فإن الله ليس كمثله شيء ولا في ذاته.
يا أخوان، تأتي لرجل يثبت لله ذاتا أو وينكر عليك إثباتك للصفات، فتسأله سؤالا تقول له هل لله ذات؟ ليس أمامه إلا أحد جوابين، الأول أن يقول لا، إذا قال لا شنو حكمه؟ كفر، انتهى الموضوع، صح؟ والثاني سيقول أن يقول نعم، وهذا الضلبين أن يقول نعم نثبت لله ذات. طيب أنت ليش تنكر علي الصفات إثباتي للصفات؟ قال لأن إثباتك لصفات يتصف بها المخلوق يستلزم التشبيه. حلو؟ نقول طيب تعال، الله عز وجل له ذات، إيش راح يقول؟ والمخلوق له ذات، إيش راح يقول؟ راح يقول نعم، صح ولا خطأ؟ هل هذا يستلزم التشبيه؟ يقول لك لا، أنا أثبت ذاتا لا تشابه ذوات المخلوقين، تعال ونحن نثبت صفات لا تشابه صفات المخلوقين، فالقول في الصفات كالقول في الذات، اللي قلته في الذات قوله في الصفات، هذه الذات أثبتها الله لنفسه وهذه الصفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، هل لله ذات يا إخوان ولا ما له ذات؟ ما الدليل؟ من القرآن أو من السنة؟ قالوا سعد إيه؟
ويبقى وجه ربك ذو الجلال.
لا لا، لحظة الذات،
لحظة الذات
جاءت في القرآن الذات.
أنا أسألك،
قول الله عز وجل ويعزكم الله
تكلم بنفسي
لا نفسي لقي لحظة الذات
لفظ كلمة نفسي
إن إبراهيم كذب ثلاثة كذبات في ذات الله.
أحسنت، في ذات الله هذه من إثباتها.
أنا شيخ في القرآن جاءت
اللفظة
ما جاء؟
لا ما جاءت
تريد اللفظة الذات نفسها
يعني. لا في ذات الله لا يمكن.
قال رحمه الله تعالى
إن فهمنا هذا الأصل أن نقرأ قراءة إن شاء الله تكون واضحة.
قال وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات، فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ قيل له كيف هو؟ فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية
واضح يا أخوان رحمه الله. قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله
إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، كيف تطالبني بالعلم بالكيفية بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا.
وهذا تقدم معنا بالنسبة للأشاعرة. ولهذا
قال رحمه الله: ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانونا مستقيم. فإذا قيل
يعني
لهم
يكون الكلام ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض قانون مستقيم. فإذا قيل لهم ها
قال ولهذا
يعني
لا يوجد
ضابط معين. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وقرتم هذا، نعم شيخ،
فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لازمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل: تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب.
زين، ليش قلتم هذا الكلام؟ ليش صرفتم لفظ المحبة والرضا والغضب والسخط إلى إرادة الثواب؟ هذه الأشياء إما إرادة ثواب أو إرادة عقاب. ليش؟ قالوا لأن تلك فيها محاذير. طيب، وهذا في محذور ولا لا؟ شوف الآن، كان ما يلزمهم في الإرادة، نعم شيخ،
قال رحمه الله: كان ما يلزمهم في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. ثم قال رحمه الله تعالى:
الآن انتهينا من الأصلين، والآن سيذكر رحمه الله المثلين المضروبين، وبعد ذلك سننتقي الخاتمة والتي ذكرت لكم أن فيها القواعد. نعم، سمي الناشر.
قال رحمه الله: فصل. أما المثالان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات.
هذا المثال يا أخوان باختصار أن الله عز وجل أخبرنا عن نعيم الجنة وما فيها من فواكه وفيها من أنهار وكذا إلى آخره، جيد، ولكن الكيفية هنا كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كيفية مختلفة. نعم، قال: فإن الله سبحانه أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمنافح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. واضح هذا يا أخوان؟ نعم. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. نعم شيخ أحمد.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
ينكرون هذه الأشياء، يتخيل الأمور التي أثبتها الله أخبر بها عن نفسه وعن اليوم الآخر، ينكرونها، يقول هذا ليس صحيح. نعم. الآن يذكر تأويلهم رحمه الله، ثم إن كثيرا منهم،
قال رحمه الله، ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس والصيام وشهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى صفات ونفى عنهم مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك آيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي وافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه
أحيانا شيخ الإسلام يطلق الإلحاد ويراد به الإلحاد في الصفات، صرفها عن معانيها الصحيحة أو تعطيلها أو غير ذلك من أقسام الإلحاد في أسماء الله الذي ذكره العلماء، وهو أربعة أقسام: أن يسمى الله عز وجل بما ليس من أسمائه كما سماه النصارى، أو أن ينفى عنه سبحانه الأسماء التي أثبتها لنفسه والصفات، أو يثبت له التشبيه. هذا كله والعياذ بالله من الإلحاد. نعم، نسيت الرابعة. نعم، قال والله سبحانه وتعالى
يسمى بما لم يسمى به نفسه.
مثل الآب، مثل الفاعل.
اسمية يهود الله عز وجل
وشيء
في استقامة. وأيضا ذكرها الشيخ في الفروض في الخمسة الحموية.
خمسة أو أربعة.
أربعة. قال
ثم قال والله تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به
الآن. يعني القياس الوحيد الذي يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى هو قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ حط تحت قوله وهو، من هنا حط خط، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. واضح؟ كل كمال يتصف به المخلوق فالخالق أولى به. بعض العلماء يقيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيقول كل كمال في المخلوق أمكن أن يتصف به الخالق فالخالق موصوف به. أضف كلمة أمكن أن يوصف الله به. واضح يا إخوان؟ لأن هناك صفات في المخلوق هي كمال لكن لا يوصف الله عز وجل بها، مثل الأكل. أكل كمال ولا مو كمال؟ المخلوق اللي يأكل أحسن ولا اللي ما يأكل؟ كذلك النوم، النوم كمال. كذلك الصاحبة والولد، الأولاد كمال ولا ما هي كمال؟ هذه كلها كمال لكن لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها. نعم هذا هو قياس الأول. نعم سل كل كمال في المخلوق أمكن أن يوصف الخالق به فوصف الخالق به من باب أولى حتى في التنزيه. نعم
ما يقال شيئا أن كل كمال مجرد بدون إطلاق
الكمال
إذا لو كانت
الكريمة الكمال لا أقبل له ممكن
لكن كلمة الكمال لو جردت يعني التقييد
إيش
لو الكريمة هذه لو جردت يعني التقييد صارت كمالا
وهي
يعني أي كريمة أي صفة من الصفات إذا كانت مقيدة قد تكون كمالا وقد لا تكون كمالا
ما أقبل. في صفات لا يمكن أن يوصف الله بها مثل الزوجة صح فمع أنها في حق المخلوق مثل ما تفضلت يعني قد تكون في حق البعض كمال وفي حق البعض مثلا ما هي كمال قد يحصل فيها نزاع لكن يقينا لا يوصف الله عز وجل بها طبعا. الولد أيضا نفس الشيء
أمكن يعني ممكن أن يتصف
يعني أنه نعم أنه ممكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بها لا يكون مما نفاه الله عن نفسه لاحظت شيخ نعم وكل ما
قال رحمه الله تعالى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم.
نعم
نكتفي
بهذا القدر اليوم
يا أخوان
ونكتفي غدا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونفعكم.